الرحمن الرحيم. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أعتل الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. هنالك ثلاث مشاكل تواجه الإسلام كمنهج للحياة. أولا مشكلة جهله، وثانيا مشكلة فهمه، وثالثا مشكلة رعايته. أي أن هنالك أناسا يصدون الإسلام لأنهم يجهلونه، وهنالك أناس آخرون يصدونه لأنهم فهموه خاطئا، أي هنالك سوء فهم بالنسبة إلى جوانب كثيرة منه يمنعهم من ترجمة الإسلام إلى عمل والتمسك به والإيمان بما جاء به. كلامنا ليس بالنسبة إلى هذين النوعين من الناس، ولا بالنسبة إلى هاتين المشكلتين، مشكلة الجهل به أو مشكلة سوء فهمه، إنما هنالك أناس يصدون الإسلام بسبب عدم رعايته، أو بعبارة أخرى عدم ترجمته إلى واقع عملي وفعلي. نحن لكي نفهم هذه المشكلة بالذات لابد أن نطرح بعض الأسئلة. ترى ما هو واجبنا تجاه الأخبار باعتبارها مصدرا من مصادر الإسلام؟ ما هو واجبنا تجاه الأحاديث؟ كيف نتعامل مع ما يأتينا من أحاديث نبوية، ما يأتينا من روايات عن الأئمة الطاهرين؟ كيف نتعامل مع الروايات والأحاديث؟ ترى ما هو المطلوب تجاهها؟ هل المطلوب فهمها أم حفظها عن ظهر قلب؟ ثم بعد الفهم ما هو المطلوب؟ هل المطلوب تجميد الفكر على الحديث والرواية واتخاذ موقف المنفعل بالخبر، المنفعل بالرواية، المنفعل بالحديث، أم اتخاذ موقف الفاعل معه ومن ثم تطوير الفكر عبر الأحاديث والروايات؟ في الحقيقة عبر الإجابة على هذه الأسئلة يتوقف حل أهم مشكلة يواجه الأمة الإسلامية اليوم، وهي مشكلة ترجمة الإسلام ونقله من الجانب العقيدي والإيماني إلى الواقع الاجتماعي والسياسي، وبعبارة أخرى نقل الإسلام من مرحلة الفكر إلى مرحلة التطبيق. وواقعا كلنا يعرف أن الإسلام هو منهج للحياة، وبعبارة أخرى رسالة للتطبيق، دين شامل مستقبلي بما يزرعه في معتنقيه من قيم وقواعد السلوك في مختلف مجالات الحياة. الإسلام يجب أن يكون طاقة هائلة تحرك الأمة نحو التحرر والتطور والتقدم، ولكن هذه الطاقة الهائلة تواجه مشكلة، تواجه مأساة، ومأساة الإسلام تكمن في علاقة المسلم بالإسلام. كيف تكون هذه العلاقة؟ علاقة المسلم بالكتاب، علاقة المسلم بالسنة النبوية الكريمة، علاقة الإنسان الذي يؤمن بهذا الفكر بهذا الفكر نفسه. المأساة هي في كيفية فهم المسلم للإسلام ومدى تطبيقه على واقعه الاجتماعي وواقعه السياسي، ومن ثم تحويل الإسلام من مجرد فكر يرقد في أذهان الناس، مجرد إيمان قلبي، مجرد ارتباط روحي، إلى مواقف يومية، إلى سلوك يومي، إلى قواعد للمجتمع، إلى طريقة للتحرر، إلى تطوير للحياة. هذه العلاقة يبدو أصابها الخلل، وهنا تبرز في الحقيقة مشكلتان: مشكلة الفهم الصحيح ومشكلة العمل الصحيح بالإسلام. كيف نفهمه ومن ثم كيف نطبقه؟ كيف نتعامل مع الإسلام؟ هل هذا الإسلام نكتبه في كتب، نطبع هذه الكتب في أجمل طبعات نوزعها؟ هل نحول التعاليم النبوية الشريفة إلى لوحات زيتية؟ هل نكتب كلمات الرسول ثم نعلقها في غرف النوم؟ أم نأخذ هذه الكلمة ثم نتحول نحن معها ومن ثم نترجمها في الواقع الاجتماعي، في علاقاتنا مع الحياة، في علاقاتنا مع الأحياء، في علاقاتنا مع الناس؟ هذه مشكلتان. إذن مشكلة الفهم الصحيح ومن ثم مشكلة التعامل الصحيح مع ما جاءنا من أحاديث، مع ما جاءنا من روايات. طبعا نحن قد نتعامل مع الروايات والأحاديث كتراكمات كمية بدل أن نتعامل معها كرؤية كونية. يعني بعبارة أخرى، هل نحن نفهم الإسلام أفقيا أم نفهم الإسلام عمودية؟ هل نتعقل الروايات في بعدها الشمولي العام أم نتعقلها من بعد واحد؟ كيف نتعامل معها؟ نحن قد نقف عند الألفاظ ولا نعبر عنها من اللفظ إلى الحقيقة، وهذا يسبب كثيرا من الأخطار. الخطر على الإسلام لا يأتي فقط من قبل الأعداء، قد يكون الخطر على الإسلام من خلال تعامل المسلمين مع الإسلام، من خلال تحويل الإسلام إلى رؤية قبل 1400 عام. قال أحد العلماء ذات مرة أن بالنسبة إلى سوء فهم تعرض له المسلمون تجاه بعض الأحكام الإسلامية، قال إن هذا أخطر على الإسلام من جيش عمر بن سعد الذي قتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليه في يوم عاشوراء في كربلاء. وكان كلامه صحيحا. قد نحن نبتلى بفهم خاطئ لآية لرواية، وقد نبتلى بتطبيق خاطئ للآيات والروايات، وذلك يصدنا نحن قبل غيرنا عن الإسلام كما يصد مجتمعا بأكمله. من هنا كان المطلوب تجاه الحديث وتجاه الرواية قبل حفظها ووضعها في قبل حفظها، المطلوب هو وضعها في الإطار الزماني والمكاني الصحيح. أولئك الذين أغلقوا باب الاجتهاد كانوا مخطئين، لأنهم بدل أن يفهموا الرواية، بدل أن يفهموا الآية في زمانهم في مكانهم، بدل أن يتطوروا مع الآيات والروايات، جمدوا الآيات والروايات في زمن نزولها. الفقهاء يقولون إن مورد النزول لا يقيد الآية، الآية يجب أن نفهمها في أبعادها المختلفة. قد تنزل آية في قضية صغيرة محدودة بزمان ومكان وأشخاص معينين، ولكن نحن في تعاملنا مع الآيات يجب أن نأخذها في بعدها الشمولية الحياتية العام. كثيرة هي الروايات التي جاءت في الأحكام الشرعية ضمن مورد محدد، شخص واحد في مشكلة معينة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عن مسألة فأجابه النبي. هل يجب أن يعود نفس الرجل أو شخص مماثل له في قضية مماثلة تماما حتى يأتي الحكم؟ لا، مورد النزول، مورد الرواية لا يقيدها. فكيف نحن نقيد الآيات والروايات والأحاديث بزمان قديم، زمان النزول؟ لماذا نغلق على أنفسنا باب فهم الآية والرواية في زماننا ومكاننا؟ كيف يجوز ذلك؟ من هنا جاءت الروايات والأحاديث لتؤكد أن الفهم الصحيح للآيات والروايات هو الفهم الأفقي، الفهم العمودي، لا حفظ الآيات والروايات حتى تصبح ثقلا على ضمير المؤمن، على ضمير المسلم. لابد أن نفهم الرواية برؤية كونية ومن ثم ننطلق بها. الحديث الشريف يقول: الفقيه كل الفقيه من عرف معاريض كلامنا، أي عرف كلامنا بالعرض لا بالطول. ورواية أخرى تقول: حديث تدريس خير من 1000 ترويه، لأن 1000 رواية يرويها إنسان قد لا يتغير شيئا من حقيقته، من رؤيته، من طريقته، لا تكون قيمته أكثر من شريط كاسيت تردد فيها أنت 10000 من الروايات. ورواية أخرى تقول: همة السفهاء الرواية وهمة العلماء الدراية. وفي حديث ثالث: العلماء تحزنهم الدراية والجهال تحزنهم الرواية. وفي رابع: عليكم بالدرايات لا بالروايات. حينما تتجه ثقافة الأمة إلى تكرار الألفاظ وحفظ النصوص، فإن العمل الفكري ينتكس إلى الوراء لا إلى أمام، وتصبح الثقافة حينئذ قطعة أثرية تصلح للديكور، إذ بدل أن تكون الروايات في هذه الثقافة مثل الزناد حيث تثير فينا العقول، تشعل فينا شموع الفهم وتدفعنا إلى تطوير حياتنا وتغييرها باتجاه الأفضل، بدل ذلك تتحول الروايات والآيات إذا فهمناها خطأ وعملنا بها خطأ تتحول إلى وسائل لتحنيط العقل، لتجميد الفكر. وفي مثل هذه الأمة تدور المعارك دائما حول الألفاظ. كم من معركة خاضتها أمتنا في عهود التخلف والانحطاط على ألفاظ، على نصوص، وكم من نصوص تعامل معها أبناء الأمة خطأ حفظوها جيدا ولم يعملوا بها. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، رب حافظا للقرآن والقرآن يلعنه، لأن التعامل مع القرآن لا يجوز أن يكون تعاملا مع ألفاظ، ومعجزة القرآن لم تكن في الألفاظ فحسب، لأن القرآن لكل الأمم ليس فقط للذين يعرفون العربية. معجزة القرآن في الرؤى، في التعليمات، فيما في القرآن من واجبات ومحرمات، أما أن نتعامل مع القرآن من خلال الألفاظ. فنتلو القرآن بشكل جيد، ونطبع القرآن بشكل جيد، ونحفظ القرآن بشكل جيد، ولكن حياتنا تكون بعيدة عن العمل بآيات القرآن، بالروايات، بالأحاديث. المقصود من الآيات والروايات لم يكن في يوم من الأيام ألفاظها، الألفاظ قنطرة المعاني، قيمتها بمقدار ما تعبر. فإذا وقفت عند القنطرة فقدت القنطرة قيمتها كقنطرة، كوسيلة للعبور. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب، اعبروا، لا تقفوا، لا تحنطوا عقولكم، لا تحنطوا أفكاركم، خذوا آيات القرآن وانطلقوا بها، لا تقفوا معها وتوقف الآيات معكم. كم من أناس متخلفين جمدوا عقولهم وجمدوا مع عقولهم الآيات والروايات، وخسروا الأمة وسيلة للقضاء. مسائل في تاريخنا مرت هي مآسي في الحقيقة. قصة خلق القرآن، هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ أريقت على أساسها دماء، معارك في الفلسفة، ما أنزل الله بها من سلطان، مزقت الأمة وفرقتها، وكلها تدور حول ألفاظ، حول نظريات. وتضخم النحو، وتضخم الصرف، وتضخم الفلسفة اليونانية، والمعارك الكلامية في الأمة، كلها دليل على الخطأ في التعامل مع الروايات والأحاديث، في سوء الفهم في الآيات والروايات. رغم أن القرآن الكريم صرح أنه نزل لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لعلكم تتفكرون. واللطيف أنه في عهود أشد الناس عداوة للدين، في ظل الطاغوت، في ظل العدو، يسمح لأبناء الأمة من أن ينطلقوا مع الألفاظ، يقفوا عن دونها ولا يتجاوزونها، ولكن يعاقبون على الفهم والإدراك. الفرنسيون حينما كانوا يحتلون الجزائر المسلمة أجادوا فتح مدارس لتحفيظ القرآن، وكانوا يصرفون عليها طبعا من أوقات المسلمين، المهم كانوا يعطون رواتب لها، ولكنهم منعوا تفسير القرآن. أن تحفظ القرآن لا مانع، أما أن تفهم القرآن ممنوع. ومن هنا نرى في برامج المدارس في كثير من البلاد التي تدعي الإسلام مناهج الدين هي مجموعة من النصوص التي تثقل ذهن الطالب وضميره، ومن ثم يخرج من درس الدين معقدا. مجموعة من النصوص عليها أن يحفظها بشرط أن لا يعلم منها شيئا، بشرط أن لا يضعها في زمانه ومكانه. يجب عليها أن يفهم آيات القرآن فيما يرتبط بالظالمين حول قريش وصناديدهم الذين قاتلوا رسول الله، لا أن يفهمها في زمانه ومكانه حول الظالم يحكمه وحكومة ظالمة قائمة على صدره. بل وصل الأمر إلى بعض الناس في طريقة تعاملهم وسوء تعاملهم مع الروايات أنهم جمدوا عقلهم فيما ارتبط بالبديهيات. مثلا في قصة ظريفة انقلها بنفسها عن ميمون بن عبد الله قال: اتى قوم جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه يسألونه الحديث، يسألون روايات، وكانوا لا يبالون ممن أخذوا. فقال الرجل منهم: هل سمعت من غيري؟ سامع من غيري رواية، آية، تفسير؟ قال: نعم. الإمام كان هو جعفر بن محمد الصادق. يبدو الرجل لم يكن يعرف الإمام بالاسم. الإمام سأل: هل سمعت من غيري؟ قال: نعم. قال: فحدثني ببعض ما سمعت. قال: حدثني رجل عن جعفر بن محمد قال: النبيذ كله حلال إلا الخمر. فقال الإمام الصادق عليه السلام: هذا الذي تتحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد، هل تعرفه؟ قال: لا. قال: هل سمعت منه شيئا قط؟ قال: لا. قال: فهذه الأحاديث عندك حق، يعني الأحاديث التي ترويها عنه في نظرك صحيحة؟ قال: نعم، أحاديث أهل مصرنا منذ الدهر لا يمترون فيها. فقال له عليه السلام: لو رأيت هذا الرجل الذي تحدثت عنه، يعني جعفر بن محمد، فقال لك هذه الأحاديث التي ترويها عني كذب لا أعرفها ولم أحدث بها، هل كنت تصدقه؟ قال: لا. قال: لما؟ هو يقول: أنا ما قلت، أنت تقول حدثني رجل عن جعفر بن محمد. إذا جاءك جعفر بن محمد وقال: أنا لم أقل، ألا تصدقه؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنه شهد على قوله رجال لو شهد أحدهم على عنق رجل لجاز قتله. تجميد الفكر إلى هذه الدرجة، سوء الفهم إلى هذه الدرجة. يقولون أن رجلا التقى برجل آخر قال: سبحان الله، متى عدت من الموت؟ قال: لم أمت. قال: فلا مت، أنا سمعت من رجلين عادلين، أنا ما مت. يقول: أنت مت، هو حي أمام عينك. هذه مشكلة تمر بها الأمة وقد مرت بها سابقا ولا تزال آثارها قائمة على ضمير الأمة: سوء الفهم للروايات، سوء الفهم للآيات. المشكلة الثانية هي مشكلة التطبيق، أي نقل الإسلام من كونه طاقة روحية هائلة جدا إلى منهج للحركة وطريقة للسلوك وتعليمات تعامل، أي تحويل هذه الحالة الروحية عند المؤمن. لا شك أن المسلمين يؤمنون بالإسلام، يعني الانحراف في الأمة لم يبدأ ولم يستمر فيما يرتبط بأصل الإيمان. كل الناس يعرفون أنهم يموتون يوما وكلهم يؤمنون بالله عز وجل وبنبيه وبالقرآن، وربما أن الأكثرية أيضا يتقيدون بالواجبات والمحرمات العبادية. المشكلة في الأمة الإسلامية اليوم ليست في قضية الإيمان وعدم الإيمان. الأحزاب الشيوعية القائمة على الإلحاد وغيرها من الأحزاب الملحدة ما استطاعت أن تؤثر في أبناء الأمة بحيث يسلبون منهم عقيدتهم، ولذلك الحزب الشيوعي في مصر لم يتجاوز عدد أفراده بعد نصف قرن من وجوده وتوفر كافة الوسائل في فترة من الزمن بالنسبة إليه، حيث كان العلماء، علماء المسلمين يعتقلون ويذبحون يعدمون، بينما الأفكار الشيوعية مسموح بها، كتبهم منتشرة، عملهم التنظيمي قائم ولا يمنعه مانع، ومع ذلك عدد أعضاء الحزب الشيوعي لا يتجاوز في مصر من 47 مليون من أبناء الشعب المصري لا يتجاوز 800 عضو فقط. اضطر الشيوعيون في فترة من الزمن أن يقولوا نحن أيضا مؤمنون بالله، لكن في الجانب الاقتصادي لنا رأي. نحن هنا أمام ظاهرة مرضية خطيرة تتعامل مع الإسلام كفكر فلسفي، كأطروحة لنقاش بين الاثنين في مرتبة الأسفار، قضية من هذا النوع، يعني فكر مطروح للنقاش، لا مشروع حضاري للتطبيق والانطلاقة والتحرر. وفي الحقيقة هنالك عقليتان في التعامل مع الآيات والروايات، عقلية الرواية وعقلية الرعاية. عقلية الرواية تكتفي في التعامل مع الروايات والأحاديث ومصادر التشريع وما ورد إلينا من سنة رسول الله وطريقته بالطريقة التالية: الحفظ، يحفظونه عن ظهر القلب، وربما طباعة هذه المصادر طباعة أنية، والتجمد على الألفاظ والاكتفاء بتكرارها. وهذا التعامل ينتج أمرين خطيرين. الأمر الأول هو التسطح الفكري، يصبح الفكر سطحيا جدا، لا عمق فيه، لا جذور له. الأمر الثاني هو الانسلاخ العمل، فإذا بعلماء الدين يصبحون مجموعة من المرتزقة يبحثون عن الرزق من خلال ما يقولونه للناس في صلوات الجمعة، من خلال ما يتحدثون به وما يحفظونه عن ظهر قلب في المناسبات الدينية. رجل الدين لا يتحول إلى رأس رمح ذهبي يتمسك به راية رسول الله وينطلق بها في الحياة ويبني كيانات إسلامية ويهدم عروش طاغوتية، لا، يتحول إلى رجل يتحدث جيدا ويلقي الخطاب ممتازا، وهو يتلو القرآن تلاوة حسنة. بس قد يكون واقعه خلاف ما يقول تماما، بينما عقلية الرعاية تتميز بما يلي: أولا أنها تتعامل مع النصوص والروايات من خلال محاولة الفهم والإدراك ووضع الرواية والآية في المكان الصحيح والزمان الصحيح، وفهم كل آية وكل رواية حسب الوضع الذي يعيشه الفرد اليوم. ثانيا التمحيص العقلي. ثالثا محاولة التطبيق. الرواية ليست للحفظ، الرواية للعمل. الآية ليست للطباعة الأنيقة ووضعها في متجر تحت الآية مباشرة يمارس التاجر كل حرام، كل احتكار، كل دجل. لا، الآيات والروايات ليست صيدلية، عبر تلاوتها نحفظ أولادنا من الأمراض. الآيات والروايات فكرة، ولكن منطق العمل والحركة، وهو لا يفكر ليعمل بل يفكر ليقول كلاما مجردا. ومن هنا انفصل المسجد عندنا عن الشارع والسوق، انفصل المسجد عن بيت الحاكم، انفصل المسجد عن البنوك. لدينا المسلم في المسجد منسجم مع ضميره مع عقيدته مع إيمانه، ولكن بمجرد أن يخرج من المسجد يمارس النفاق مع دينه. وهكذا رأينا المسلم قوالا لا فعالا، وتحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع نظريات لا مجتمع عمليات، ووقعت ازدواجية في شخصية المسلم بين واقعه العملي وبين أفكاره ومعتقداته. أحد التجار غير الملتزمين بالإسلام في المعاملة كان يقول أنا لا أترك صلاة الليل، ولكن المعاملة شيء والدين شيء آخر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين المعاملة. ولذلك بدل أن يؤثر المسلم في المجتمع يتأثر بالمجتمع، يعني ما عنده من ضمير ووجدان وإيمان بمرور الزمن يستقل منه، يفقد شيئا من تقواه ومن إيمانه كلما دخل في المجتمع أكثر وعاش في الحياة. بينما حسب صريح القرآن الكريم أن المطلوب هو العمل والسعي واقتران القول بالفعل والأخلاق بالمعاملة والخطابة بالثورة والمسجد بالسوق والعبادة بالتحرر، والنصوص في ذلك كثيرة نكتفي ببعضها. القرآن الكريم في سورة الصف يقول بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي هذا صريح بأن المسلم ليس فقط لا يثاب على ما يفكر وما يقول إذا لم يترجمه إلى عمل وموقف وسلوك، بل هو محاسب على ذلك. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الذي يقرأ القرآن لكي يطبق القرآن يثاب مرتين، لقراءته القرآن ولتطبيقه، والذي يقرأ القرآن ولا يطبق القرآن يعاقب مرتين، مرة لأنه لم يطبق ومرة ثانية لأنه نافق. لما تقولون ما لا تفعلون؟ في آية أخرى من سورة المؤمن يقول القرآن الكريم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جاءتهم الرسل فرحوا أصبحوا علماء، لكن هذا لم يمنع ربنا عز وجل من إنزال العقاب بحقهم لأنهم علموا ولم يعملوا، لأنهم فكروا جيدا ولم يطبقوا جيدا، لأنهم آمنوا ولم يترجموا إيمانهم إلى فعل إلى ممارسة إلى موقف. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لأن الذي يحيق بالإنسان ليس فكره أو إيمانه بل عمله، عمله يحيق به، عمله يعود عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وفي سورة الجمعة تقول الآية الكريمة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. القرآن الكريم في آية أخرى يشبه العالم الذي لا يعمل بعلمه عالم السوء، في الحقيقة الذي يستغل علمه لمصلحة ظالم أو يستأثل به، يسميه كلبا. لكن هنا يسمي العالم الذي لا يعمل بعلمه يسميه حمارا. يعني هنالك عالم يستغل الدين لدنيا ظالمين، هذا كلب، هؤلاء كلاب. وهنالك علماء يعلمون ولا يعملون، هؤلاء حمير. في آية سابقة حول بلعم باعورة يقول ربنا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مستأكل بدين، يلهث في سبيل لقمة. لكن في هذه الآية يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، هذا نوع من التكذيب، والله لا يهدي القوم الظالمين. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العلماء رجلان، عالم آخذ بعلمه فهو ناج، وعالم تارك لعلمه فهو هالك، وإن أهل النار ليتأذون بريح العالم التارك لعلمه، وإن أشد الناس ندامة وحسرة يوم القيامة رجل دعا عبدا إلى الله عز وجل فاستجاب له وقبل منه وأطاع الله عز وجل فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى. ويقول الإمام علي سلام الله عليه في حديث آخر، قطع ظهري رجلان من الدنيا، رجل عليم اللسان فاسق ورجل جاهل القلب ناسك، ناسك بلا علم وعالم بلا نسك، قصنا وقطع ظهر علي بن أبي طالب. هذا يصد، ثم يقول الإمام، هذا يصد بلسانه عن فسقه وهذا يصد بنسكه عن جهله، فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين، أولئك فتنة كل مفتون، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي هلاك أمتي على يدي كل منافق عليم اللسان. ولذلك قال النبي في حديث آخر، طائفتان إذا صلحت صلحت أمتي وإذا فسدت فسدت، العلماء والأمراء، العالم الذي عليه أن يأمر ويعمل ويحمل الرسالة، والأمير الذي عليه أن يطبق. إذا أصلح العلماء والأمراء صلحت الأمة، وإذا فسد العلماء وفسد الأمراء فسدت الأمة. وروي أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما حق العلم؟ قال الإنصات له، استمع له. قال ثم ما؟ قال الاستماع له. قال ثم ما؟ قال الحفظ له. قال ثم ما؟ قال العمل به. قال ثم ما؟ قال نشره. تنصت، تستمع، تحفظ، تعمل، تنشر. وفي حديث آخر، الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة إلا ما عمل به وإلا هو حجة عليه، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. وعلى النبي صلى الله عليه وآله، من ازداد في العلم رشدا فلم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله إلا بعدا. وعلى النبي العلم الذي لا يعمل به كالكنز الذي لا ينفق منه. أتعب صاحبه نفسه في جمعه ولم يصل إلى نفعه. وقال رسول الله: العلم وديعة الله في أرضه والعلماء أمناؤه عليه، فمن عمل بعلمه أدى أمانته ومن لم يعمل بعلمه كتب في ديوان الله من الخائنين. وعلى الإمام الكاظم سلام الله عليه قال: أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به. العلم مراتب، علم ليس مهما أن تعلمه، لكن أولى العلوم هو العلم الذي عملك لا يصلح إلا به. وأوجب العلم عليك ما أنت مسؤول عن العمل به، وألزم العلم لك ما دلك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده، وأحلى العلم عاقبة ما زاد في عملك العاجل. فلا تشتغلن بعلم ما لا يضرك جهله، ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه. وعن عيسى بن مريم قال: أشقى الناس من هو معروف بعلمه مجهول بعمله. يعرفه الناس بالعلم لا بالمواقف. وفي الحديث أيضا في تفسير قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: يعني من يصدق قوله فعله، ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم. وفي قوله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون، قال الإمام الصادق سلام الله عليه: هم قوم. من الغاوون؟ قال: هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره. إذن العلم، الإسلام، الأحاديث، مصادر التشريع، الروايات، سنة النبي، آيات القرآن، كلها لنا لكي نرعاها بالعمل كما نرعى النبتة. أعقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.